أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا كَلَامُنَا إِلَى مَا إِذَا صَدَرَ وَالْحَسَّ مَا إِذَا صَدَرَ كَلَامًا عَنْ مُتَكَلِّمٍ وَلَمْ تَكُنْ كَلِمَةٌ صَادَّةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْمُصْلِحِ وَلَا عَلَى إِرَادَةِ الْمُقَيَّدِ فاحتمل ان يكون المراد بالمقيد على المطلق فهل هناك قرينه عامه تدل على اراده المطلق الا فيما سبق التقييد بدليل خاص بدليل خارجي ذكرنا انهم ذكروا في المقام قرينه عامه وسموها بمقدمات الحكمه عند تحقق هذه المقدمات يكون الله والإطلاق في مقام الإثبات كاشفاً عن الإطلاق في مقام الثبوت فيهمل على أن المراد الجدي هو المصلح. المقدمة الأولى من هذه المقدمات تقدم الكلام فيها وهو أن يأتي المسلم بكلامه ولم يأتي بقرينة تدل على أن المراد بعض الأفراد دون بعضهم ولكن مع فرض تمكنه من الإسلام بالتدريج فلو فرضنا أنه أتى بقيدين لا محالة لا يكفي هذا الكلام عن إرادة المصلح أو لم يأتي بقيدين ولكنه لم يكن متمكنا من الإسلام بقيد من جهد التقية أو غير التقية في مثل ذلك إذن لا يكون الكلام كاشفاً عن إرادة الإسلام لأنه لم يكن مختاراً في الإسلام بالقيد العدمي ولم يكن متمكناً من الإسلام بالقيد على تقدير أن يكون المراد الجدي والمقيد. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان فلو فرضنا أنه ليس في مقام البيان بل كان في مقام بيان أصل التشريع من دون بيان الخصوصيات والمزايا المعتبرة في هذا الأمر في موضوع التشريع أو في متعلق التشريع لم يكن ناظرا إلى ذلك بل كان في مقام أصل التشريع كقوله سبحانه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فنحو ذلك من الآيات الواردة في العبادات. هذه الآيات ليست في مقام بيان أن الصلاة معلفة عن أي شيء. الزكاة أي مقدار من المال في أي مال بالنسبة إلى أي شخص كل ذلك لم يكن ولذلك لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآيات لأن الله سبحانه ليس في مقام بيان خصوصيات هذه الحقائق وهذه المعاني وأوكل أمر البيان إلى النبي الأسلام إلى أوصيائه سلام الله عليهم أجمعين فلا يمكن التمسك بإطلاق عقيم الصلاة مثلا فيما إذا شككنا في اعتبار شيء في الصلاة أي وجودي أو عدمي يقال إن الآية المباركة مسلفة لأن الآية في مقام بيان أصل التشريع لا في مقام بيان الخصوصيات والكيفيات ومزيد ذلك في الأمور العرفية أمر الطبيب المريض بشرب الدواء فإذا أمره بشرب الدواء قال لا بد لك أن تشرب الدواء ليس هذا الطبيب في مقام البيان ولا يمكن المريض أن يتمسك بإطلاق الكلام فيشرب أي دواء شاء ليس له ذلك بناء الوكلاء لأن الطبيب أراد بيان الحاجة إلى شرب الدواء وأما أن الدواء أي دواء من اسم المشهد أو من اسم القاضي أو ما يزيد في الحرارة أو ما ينقص الحرارة وغير ذلك من الأدوية المختلفة في الآثار. الطبيب يريد بيان الحاجة إلى ذلك لأنك مريض لا بد لك من شرب الدواء، لما خصوصية الدواء فليست كبيرة في مجال بيان ذلك فلا يمكن التمسك بالإطلاق وهذا واضح. وكذلك إذا ورد كلام من متكلم وكان في مقام البيان من جهة ولم يكن في مقام البيان من جهة أخرى نتمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الجهة التي يكون المتكلم في مقام بيانها ولكن إلى الجهة الأخرى بالنسبة إلى الجهة الأخرى التي لا يكون المتكلم في مقام البيان بالنسبة إليها فلا يمكن التمسك بالإطلاق. والواقع في ذلك أيضا ظاهر فإنه بالنسبة إلى هذه الجهة التي لا يكون المتكلم في مقام البيان لا يمكن التمسك بالإطلاق، فيقال إنه لم يقيد فيكشف الكلام عن أن المراد الجدي أيضا هو المطلق المفروض أنه لم يكن في مقام البيان ليتمسك بإطلاقه. ومن هذا القبيل في الآيات المباركة قوله سبحانه فكلوا مما أمسكنا، كلاب السيد إذا أمسكت حيوانا مقتضى هذا الكلام إطلاق الكلام أنه لا يعتبر فيه التزكية المعتبرة بقوله سبحانه إلا ما زكيتم، نهينا عن أكل الحيوان إلا المزكى. فهذه الآية المباركة ناظرة إلى عدم اعتبار التزكية، فلو فرضنا أن الحيوان أمسك سيدا ولكن كان ميتا حينما وصل الصائد وجده ميتا مات، هي الأحل قتله يكون حلالا بمقتضى إطلاق الكلام كلوا مما أمسكنا غير مقيد بالإمساك حيا وتزكيته. كيف يشتغى بقتله عن التزكية فيكون حلالا؟ من هذه الجهة في مقام البيان جزما، يعني في مقابل التزكية، وإلا فلا يحتمل أن يكون ما أمسكه الحيوان ولو وقعت عليه التزكية بعد ذلك كان من المحرمات، لا يحتمل هذا. فكلوا مما أمسكنا يدلنا على أن التزكية غير معتبرة هنا، بل إذا فرضنا أن الكلب قتل هذا السيد وكان ميتا حينما أدركه الصائد يهتم بحليته، من هذه الجهة المقام البيان. وأما أنه يؤكل بلا غسل قبل أن يرسله مع أن الكلب قد نجسه بملاقاته وملاقات بلغيته مثلا، قد نجس هذا الحيوان فهل يجوز أكله بلا غسل؟ ليست الآية المباركة في مقام البيان من هذه الجهات، بل في مقام البيان من جهة عدم اعتبار التزكية، وأنه يشتغى بسيد الكلب ولو فرضنا أن الصائد لم يدرك حيا. الآية المباركة تنظر إلى هذه الجهة، أما إلى بالنسبة للدعاة الأخرى فيرجع في كل جهة إلى دليله. أصل النجس غير جائز بمقتضى تحريم أصل النجس لا بد من غسل موضع الملاقات، هذا الموضع يغسل وبعد ذلك يغسل. وكذلك في الروايات أيضا موارد عديدة أنه تكون الرواية في مقام البيان من جهة ولا تكون في مقام البيان من جهة أخرى، منها ما تقدم في بحث النجاسات تكلمنا في هذا مسلسلا. الروايات الواردة في العفو عن قليل الدم، وأما قليل المال ما كان أقل من درهم فلا بأس به في الصلاة. هذه الروايات ناظرة إلى الاستثناء من دليل مانعية النجاسة في الصلاة أبدا مستثنى إذا كان أقل من درهم، وناظرة إلى الاستثناء من جهة النجاسة. هذا المقدار من النجاسة لا يجر بالصلاة، فتصح الصلاة حال الأمر والاختيار. ولو مع التمكن من الغسل لا يجب الغسل، يجوز الصلاة في ثوب فيه دم ولكنه أقل من درهم. هذه الروايات ناظرة إلى هذه الجهة. فلو فرضنا أن الدم طاهر في نفسه ولكن مما لا يؤكل كسمك من الأصماك التي لا تؤكل لنا المحرمة، إذا فرضنا أن دمه في لباس الإنسان لا يمكن التنفس الإسلام. هذه الروايات أن ما كان أقل من درهمين لا بأس به، لأن هذه الروايات ناظرة إلى العفو من جهة النجاسة لا من جهة كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. هنا الدم غير الدم سياه. فلو فرضنا أن دم سمك أو غير سمك من الحيوانات البحرية التي لا تكون ميتتها نجسة والدم منها ليس بنجس ولكنه يجر بالصلاة لأنه مما لا يؤكل لحمه. هذه الروايات لا تنظر إلى ذلك. وكذلك إذا فرضنا أن الدم من حيوان لا يؤكل لحمه ونجس أيضا، كما إذا فرضنا أن الدم من الذئب مثلا أو من الهراء ونحو ذلك، يعني فيه جهتان، جهة نجاسة وجهة ما لا يؤكل لحمه. هذه الروايات غير ناظرة إلى الجهة الثانية. فلو فرضنا أن دم الهرة أقل من الدرهم أيضا لا تجوز الصلاة فيه، ولا يمكن الحكم بالجواز لهذه الروايات، فإن هذه الروايات لا إطلاق فيها بالنسبة إلى الجهات الأخرى غير جهة النجاسة. ففي كل مورد كان المسلك في مقام البيان من جهتين يتمسك بالإطلاق من تلك الجهة، فأما الجهة التي لا يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة فلا يمكن التمسك بالإطلاق، وأمثلة ذلك كثيرة. فالمتحصل من هذه المقدمة أن التمسك بالإطلاق يتلخص على كون المتكلم في مقام البيان. إن كان في مقام البيان من تمام الجهات فيتمسك بالإطلاق من تمام الجهات، وإن كان في مقام البيان من بعض الجهات يتمسك بالإطلاق من بعض الجهات. وأما إذا لم يكن في مقام البيان أصلا أو لم يكن في مقام البيان من جهتين فمن الجهة التي لا يكون المتكلم في مقام البيان لا يمكن التمسك بالإطلاق، وإذا لم يكن في مقام البيان أصلا فأصلا لا يمكن التمسك بالإطلاق. بقي الكلام هنا في معنى البيان، أنه ما معنى أن يكون المتكلم في مقام البيان؟ أفضل المراد بذلك أن يكون المتكلم في مقام البيان مراده الجدي من جميع الجهات، يعني لا يبقي خصوصية قد تغلقت إرادته بها إلا ويبينها. هل هذا هو المراد من مقام البيان؟ لأن هذا لم يتحقق أبدا، يعني مجد مطلقا يكون من جميع الجهات المولى في مقام البيان، في بيان مراده الجدي، وكل ما له دخل في موضوع حكمه أو في متعلق حكمه فهو في مقام بيانه. هذا لا يتحقق في العمومات أذلاً عن المشيخات. حتى العموم اللاتي إذا قال كل عالمين أيضاً يمكن أن يأتي بمخصص بعد ذلك بمخصص من غسيل. ليس المراد بكون المتكلم في مقام البيان هو هذا المعنى، حتى إذا أتى بمقيد بعد ذلك منفصل عن الكلام نستكشف أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من الأذلال. إلا كيف أظهر البيان لأتى بالقيد بعد ذلك؟ ليس المراد بكونه في مقام البيان هو هذا المعنى ليكون الإتيان بالتقييد بعد هذا كاشفا عن عدم كونه في مقام البيان من الأول، كما أن المراد بكونه في مقام البيان ليس بمعنى أنه في مقام البيان في قبال ما إذا لم يقصد التكليم أصلا، كأنه لغة لسان أو يتكلم بلغة لا يفهمها المخاطر، فإنه ليس في مقام البيان. مجرد التكلم بالألفاظ ليس المراد بمقام البيان هذا، حتى يكون مثل قوله سبحانه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة أو قول الطبيب لا بد لك أن شرب الدواء، يقال إن هذا في مقام البيان لأن المتكلم في مقام التفسير. ليس المراد بكونه في مقام البيان في قبال ما لم يكن المتكلم في مقام التفسير، فإذا كان في مقام التفسير فهو في مقام البيان. لا هذا براجعك، بل أمر مترصف بين الأمرين، يعني أن المتكلم في مقام التفهيم والتفهم على نهم يكون كلامه حجة عليه، يعني في مقام الإبراز يبرز مراده الجدي على نهم الإطلاق يبرز، ولكن قد لا يكون المراد الجدي موافقا لذلك. فإن المراد الاستعمالي يعني ما أراد المتكلم أن يفهم المخاطب من كلامه، أراد المتكلم أن يفهم المخاطب على الإطلاق، أراد هذا وهو في مقام البيان، يعني أراد تفهيم المخاطب على الإطلاق من كلامه من جهة السكوت عن الخير. ولو فرضنا أن هذا المراد الجدي ليس مراد الاستعمالي ليس بمطابق للمراد الجدي، المراد الجدي أخص من ذلك ولمصلحة أكثر البيان كما ذكرناه في بحث العموم والخصوص، وقلنا إن استعمال اللفظ العام في مثل أكرم كل عالمين مع الورود التخصيص بعد ذلك لا تنافي بينهما، التخصيص لا يكشف أن اللفظ لم يستعمل في العموم. معنى الاستعمال في العموم يعني المراد المتكلم أراد أن يفهم المخاطر أن الحكم على نهج العموم، لقد فهمه من هذا الكلام من أكرم كل عالمين. في المطلق إذن كذلك كونه في مقام البيان يعني كونه في مقام تفهيم المخاطب أنه يريد العموم، هذا يفهمه، ولكن هذا إنما هو لأجل ضرب القانون والقاعدة، والمراد الجدي أخص من ذلك يبينه بعد ذلك. فلا يكون الظفر بالمقيد بعد ذلك، يعني الإتيان بالمقيد بعد ذلك لا يكشف عن أنه لم يكن في مقام بيان التفهيم، لو كان في مقام بيان التفهيم، ولكن هذا الذي فهمه لم يكن مطابقا للمراد الجدي لمصلحة اقتضت ذلك، وبينا هذا في بحث العموم والخصوص المطلق والمقيد أيضا من هذا القبيل. فكون المتكلم في مقام البيان امر وسط بين الاول والثاني مثل امر الطبيب، ليس الطبيب في مقام الحكيم ان المريض يفهم من كلامه انه لا بد له من شرب اي دواء شاف، ليس في مقام الحكيم ذلك اصلا، انما في مقام بيان تحسين الحاجه الى الدواء على نهج الاجمال لا على نهج ينطبق على كل دواء. فاذا كان المتكلم في مقام البيان على هذا النهج، يعني تحسين المخاطب انه يريد الاخلاص، فيصح التمسك بكلام المتكلم ليكون حجة له وعليه ما لم يأتي بمقيد بعد ذلك. إذا أتى بمقيد منفصل يكشف هذا المقيد المنفصل أن مراده الجدي أخص من المراد الاستعمالي. هذا تمام كلامنا في معنى البيان. بقي الكلام في شيء آخر، وهو أن إذا أخرجنا أن المتكلم في مقام البيان أو أهرجنا أنه ليس في مقام البيان، الأمر واضح. وأما إذا شككنا في ذلك فلم نفهم أن المتكلم في مقام البيان لنأخذ بإطلاق كلامه، أو ليس في مقام البيان لألا يكون لكلامه إطلاق، فهل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن؟ يقول السلام في هذا.